شكرا لك يا أخي، شكرا لك أخي شكاريان، وصباح الخير أيها الأصدقاء. من الجيد أن أكون هنا في هذا الصباح في لوس أنجلوس قبل انطلاقة هذا المؤتمر العظيم، وقبل الاجتماعات التي ستعقد في الأسبوع المقبل في فندق الإمبسي. إني أتوقع رؤيتكم جميعا هناك. نحن جميعا نتطلع بشوق للقاء ربنا يسوع ورؤيته هناك. هو نفسه سبق ووعد بذلك حين قال: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. نعم، هو سوف يكون هناك، وأنا متأكد أنني قد التقيت بهذا الصباح فيما كنت أصعد على الدرج للوصول إلى هذه القاعة، إن كان جميع الناس هنا ينتظرون بفارغ الصبر لتناول طعام الفطور والاستماع إلى العظات التي سوف تلقى. إنه لمن دواعي سروري أن أكون مجددا معكم هنا ومع الجمهور الذي يستمع إلينا عبر أثير الإذاعة. إن المكان هنا هو مكتظ للغاية، الأمر الذي اضطرني للنزول إلى الطابق السفلي من أجل التحدث مع عدد من الناس. لقد لاحظت وجود العديد من الطلبات، مشاكل قلب وأمراض أخرى مختلفة تغزو أجسادهم، ونحن هنا الآن للصلاة من أجل المرضى والمتألمين. عندما وصلت إلى أعلى السلالم رأيت ذاك الرجل المسن واقفا أمامي، ثم اقترب مني وقال: أيها الأخ برانهام، منذ سنوات لقد أخبرني بأنه كان يعاني من مشاكل في القلب لدرجة ظن أنه لقد ظن جميع المحيطين به بأنه سوف يموت، لكنهم صلوا من أجله ونال الشفاء بنعمة الرب، وها هو موجود هنا هذا الصباح. إنه في الثمانين من عمره وها هو يهلل بابتهاج وفرح كبيرين، وبالتالي فأن هذه الشهادة تمنحنا أملا جديدا. حسنا، أنا أحث الأشخاص الذين يتابعوننا عبر الإذاعة والحاضرين هنا أيضا على الصلاة. والآن في ختام هذا الاجتماع، أنا أنوي الذهاب إلى أوروبا وأفريقيا وإلى أماكن أخرى حيث سأشارك في بعض الاجتماعات هناك. إنني ذاهب إلى هناك بناء على رؤية، لذلك أنا متأكد بأننا سوف نحظى باجتماعات مجيدة. على مدى سنوات متعددة كان يراودني شعور بأن الرب يريدني أن أعود إلى تلك الأماكن، فأنا أعتقد بأن هذه الخدمة الصغيرة والمتواضعة التي أوكلني بها الله هناك لم تأتي بكامل ثمارها تماما بعد. يبدو أنه لا يزال هناك إحدى النفوس التي يمكنني اصطيادها بواسطة شبكة الإنجيل، تلك الشبكة التي سلمني إياها الله لكي ألتقط الناس بواسطتها من خلال الشفاء الإلهي والصلاة من أجل المرضى. وبالتالي أنا أطلب أن تواكبوني بصلواتكم الحر أنتم المتواجدون هنا، وبصلوات الذين يتابعوننا عبر أجهزة الراديو. في الوقت الحالي ليس لدي الوقت الكافي لأنطق نصا كي يكون مادة لعظة لهذه الأمسية، وهذا ما أخطط للقيام به في غضون بضع دقائق هنا في هذه القاعة. ولكن أود قبلا أن أتحدث معكم للحظات قليلة فقط من أجل التعارف. أما بالنسبة للأشخاص الموجودين في البلاد فسوف أصلي من أجلهم على الفور، ومن أجلكم أنتم أيضا الموجودين هنا. أنا سعيد حقا بمقابلة هؤلاء الأصدقاء الجدد اللائقين الذين لم أتقابل معهم أبدا من قبل، وهذا الصباح كان اللقاء الأول معهم. لقد قضينا أوقاتا رائعة في الاجتماعات التي عقدناها في أماكن أخرى. أنا لا أبتعد كثيرا في هذه الأيام لأنني مشغول للغاية. إننا نتنقل ذهابا وإيابا بين جيفرسونفيل في ولاية إنديانا وتوسون في ولاية أريزونا التي زرناها وأقمنا فيها منذ بضعة سنوات في أعقاب رؤية من الرب الذي أرسلنا إلى هناك، ولم أكن أعلم حينها إلى أين كنت ذاهبا. لقد تحدثت عن هذه الرؤية إلى عدد كبير منكم هنا في كافيتيريا كليفتون حيث تسامرنا قليلا قبل مغادرتي، ولقد تكلمت عنها في اجتماعي فينيكس أيضا. لقد ذكرت أنني رأيت مجموعة من سبعة ملائكة. أنا أعلم أن العديد من جمهور الإذاعة الذين يستمعون إلينا عبر أجهزة الراديو ليسوا من جماعة الإنجيل الكامل، لذلك قد يبدو هذا الخبر غامضا بعض الشيء بالنسبة لهم، وسيكون الأمر كذلك بالنسبة لي أنا أيضا. ولكن هناك إذا استطاع أحدهم أن يشرح شيئا ما عندئذ تنتفي الحاجة لقبوله بالإيمان، فهذه الأمور لا يمكننا أن نشرحها بل علينا قبولها بالإيمان. لا يمكننا أن نفسر الله، ليس بمقدور أي إنسان أن يشرح الله، فهو ذو السيادة المطلقة وله العظمة والقوة. نحن نقبله هكذا بكل بساطة لأننا نعلم يقينا أنه موجود هناك، وبالتالي وبفضل الإيمان الذي نظهره من خلال قبولنا له فأنه في المقابل يأتينا بالجواب العاجل ألا وهو معمودية الروح القدس. وبعد قليل سوف أكلمكم عن أسلوب الله أو مكان عبادة الله، والمكان الوحيد الذي يمكنكم أن تعبدوه فيه، المكان الوحيد الذي سوف يلتقي بكم فيه هو. هناك كنيسة واحدة، مكان واحد، وقت واحد، شعب واحد في هذا كله يلتقي بكم الله. وأنا أرجو أن يبارك الرب هذه الرسالة على قلوبكم. حسنا، عندما أتيت إلى توسون كان الأمر غريبا، أعني تلك الرؤى التي تتحدث إليك باسم الرب، لم يكن هناك أي واحدة منها على حد ما أذكر، وأود أن أسأل أي شخص آخر إذا كان بإمكانه أن يتذكر. ما إذا قال الله ولو مرة واحدة فقط شيئا آخر غير الحقيقة؟ فالأمر يحصل دوما كما يقوله هو بالتمام والكمال، ووفقا للكتاب المقدس فأنه من المفترض أن يعود إلينا في الأيام الأخيرة هذه مع هذا النوع من الخدمة، وسوف يتم هذا الأمر بعد معمودية الروح القدس والتكلم بألسنة والشفاء الإلهي وما إلى ذلك. نعم، هذه العودة سوف تتم بعد حصول كل هذه الأمور. إن تتويج الرسالة الخمسينية هو ما نتحدث عنه اليوم، إن خدمة المسيح، المسيح الذي تجسد في وسط شعبه مع نفس الأعمال التي عملها هو عندما كان هناك على الأرض، هذه الخدمة هي هذه جسده العروس التي هي جزء منه، هي أيضا تعمل نفس الأعمال كزوج وزوجة أو كملك وملكة قبل حفل الزواج مباشرة. أود أن أتحدث عن هذا الأمر في هذا الأسبوع خلال حملتنا هنا في فندق الإمبسي، وسوف أقوم بذلك بطريقة المتواضعة ونسعى للتعرف على بعضنا البعض قليلا. أود أن أقول لكم أنه في هذا الوقت وهذه الساعة التي نعيشها، إن كان الإنسان يجهل أي طريق عليه أن يسلك وماذا يفعل أو كيف يتجه، هذا يعني أنه لم يعد يسلك بالإيمان، بل هو يعتمد طريقة التخمين والافتراض وحسب. الافتراض يعني التقدم من دون سلطة رسمية، لذا في حال لم يكن لدينا السلطة الرسمية الحقيقية لمعرفة ما الذي قاله الله عن أحداث هذه الساعة، فكيف سنتمكن من مواجهة هذه الساعة؟ وبالتالي ينبغي لنا مواجهتها عن طريق معرفة الأشياء التي من المفترض بها أن تحدث الآن، حالة الأمم، حالة الناس والكنيسة وما إلى ذلك، وهذا كله يعرف من خلال الإيمان بكلمته. علينا أن نعرف هذه الأشياء ومن ثم ندرك كيفية التعامل معها ومواجهتها. إن كنتم تجهلون كيف تتصرفون فأنتم كما كان يقال تعتمدون على الحظ، أي أنكم تتصرفون بطريقة عشوائية على أمل أن يتم الأمر على هذا النحو، فربما يكون هكذا أو كذلك وتتساءلون هل سيحصل هذا الأمر، هل هذا سيتم؟ لكن الله لا يريدنا أن نفعل ذلك، إنه يريدنا أن نعرف ما قاله هو عن هذا اليوم ثم نواجهه بالإيمان، لأنه قال بأنه سوف يكون على هذا الشكل. نحن نعرف أنكم أنتم هم الحقيقة لأنكم لم تحوذوا على كلمة شخص ما، بل قد حصلتم على كلمته التي تشرح لكم كيفية التصرف، ونحن نأمل بأن يمنحنا أبونا السماوي ذلك في هذا الأسبوع. حسنا، أنا آسف لأنني لم أكمل حديثي الذي كنت في صدده منذ لحظات حول مجيئي إلى توسون. كنت أفكر بيني وبين نفسي بأن هذه كانت نهاية حياتي، لقد اعتقدت بأن لا أحد بوسعه تحمل صدمة كهذه. فما حدث في تلك الرؤية في ذاك الصباح في منزلي حوالي الساعة 10، أظن أنه من الصعب أن يتمكن أحد ما أن يحيا بعد ذلك. إذن لقد أتيت إلى توسون واتفقت مع ابني حول كل الإجراءات والواجب اتخاذها لكيما تنضم إلي زوجتي وأولادي بعد مغادرتي، لأنني كنت أظن أن نهايتي أصبحت وشيكة. وأنا في فينيكس وخلال العديد من الاجتماعات كنت قد أطلعتكم عما سوف يحصل قبل حدوثه. حسناً، بعد بضعة أشهر في صباح أحد الأيام كنت في وادي سابينو الذي يقع شمال توسون مباشرة، حيث كنت أصلي فرفعت يدي إلى العلاء وقلت يا أبت، إنني أطلب منك أن تساعدني بطريقة ما وتمنحني القوة في هذه الساعة التي أواجهها الآن، وإذا انتهت مهمتي هنا على الأرض فمن المفروض إذن أن أمضي إليك. وهذا لا يعني أنني أتردد في مجيء إليك أو أنني أشعر بالأسف حيال رحيلي، هذا كلا، وهذا لعلمي أنك سوف تعتني بعائلتي من بعدي، وأنا لا أسأل سوى أن تمنحني القوة لمواجهة هذه الساعة. وفي تلك اللحظة بالذات أحسست بشيء ما يصعق يدي. والآن أيها المستمعون إلي عبر أجهزة الراديو، قد يبدو لكم أن ما قلته غريب نوعا ما، ولكنها الحقيقة، والله هو الحكم والقاضي. نظرت إلى يدي فإذا بي أرى سيفا وغمده فوق المقبض، وكان المقبض نفسه مصنوعا من اللؤلؤ، وكان هناك نوعا من الواقي الذهبي حول المقبض، وكان النصل يلمع بقوة مثل مادة الكروم أو شيء من هذا القبيل. وكان يتلألأ ويبرق تحت أشعة الشمس. كانت الساعة تشير إلى 10 أو 11 صباحا، وكنت على قمة جبل هناك. يمكنكم أن تتخيلوا كيف يشعر هذا الشخص. أنا كنت في كامل قواي العقلية، وهو يقف هناك حاملا سيفا قد هبط إليه من حيث لا يدري، وجاء من العدم. وهذا الإنسان كان على بعد أميال وأميال ممسكا بالسيف في يده، فلمسته ثم أمسكت به ورحت ألوح بالنصل من جهة إلى أخرى يمينا ويسارا. لقد كان سيفا حقيقيا ومميزا. ثم نظرت من حولي وقلت: حسنا، ولكن كيف حصل هذا؟ ها أنا ذا أقف هنا في هذا المكان بالذات على بعد أميال عديدة حيث لا حياة لإنسان، ولكن من أين جاء هذا السيف؟ ثم قلت: حسنا، أنا أظن أن الرب يخبرني بأن ساعتي قد دنت وأن نهايتي قد اقتربت. وسمعت صوتا يقول: هذا هو سيف الرب. ثم فكرت: حسنا، إذن السيف هو مخصص للملك الذي يستخدمه لكي يجعل من أي إنسان فارسا، تماما كما كانوا يفعلون في إنجلترا وفي أماكن مختلفة. ففطنت وقلت في نفسي: هذا هو الغرض منه، وهو منح لقب فارس لأحدهم. ففكرت: حسنا، ربما يفترض بي أن أضع يدي على الناس، أو كانت لدي كافة أنواع. فكما تعلمون أن العقل البشري يمكن أن يكون مشوشا، نحن لا نعرف لأن عقولنا محدودة. إنما عقل الله ليس محدودا، ليس له حدود. إذن وبينما كنت على هذه الحال انفلت السيف من يدي ولا أعرف إلى أين اتجه، لقد اختفى هكذا بكل بساطة. حسنا، بالنسبة لشخص غير ملم بالأمور الروحية من الممكن أن يقوده هذا إلى الجنون. سوف تقف هناك غير فاهم ما الذي يحدث. ثم قال: هذه الرؤية لا تعبر عن أوان نهاية حياتك، بل لها علاقة بخدمتك، وهذا السيف هو الكلمة. سوف يتم فتح الأختام السبعة وأسرار عن، وبعد ذلك بأسبوعين أو بالأحرى شهرين كنت على قمة الجبل مع مجموعة من الأصدقاء عندما حدث ذلك الذي سوف أرويه لكم الآن. سبعة ملائكة مرئيين بوضوح تماما كما أراكم أنا الآن نزلوا من السماء على جناح السرعة، فراحت الصخور تتساقط من أعالي الجبال وتتدحرج على المنحدرات باتجاه البتيان، وكان الناس الواقفون هناك يصرخون دون هوادة، وكان الغبار يتطاير في كل مكان. وعندما حدث ذلك قال: عد إلى منزلك واعلم أن كل ملاك من هذه الملائكة سوف يكون بمثابة ختم من الختوم السبعة. هذا كله مسجل على شريط، وهناك كتاب سوف يصدر قريبا، وهو يخضع حاليا للتنقيح. أنا لست بارعا في قواعد اللغة والنحو كما تعلمون، وبالتالي لن يتمكن الناس من فهم التعابير المستخدمة. يجب أن تكونوا من الأشخاص الذين يحبونني فعلا لكي تفهموا ما أقوله، خاصة مع لغة النحوية الرديئة. ولكن هناك البعض من علماء اللاهوت وأساتذة اللغة يقومون بالتصحيح اللغوي ويزيلون كل الأخطاء ويعيدون صياغتها وتصحيحها بشكل أفضل. حسنا، ربما لفظت كلمة خطأ هنا أو هناك ولم أتنبه لها، ولكنني سمعت أحدهم يضحك، لذا فإن كلمة نحوي لم تكن صحيحة. ولكن بالنسبة لي الأمر مشابه لما هو الحال بالنسبة للهولندي. ينبغي أن يفهم ما أقصد قوله وما أعنيه، وليس ما أقوله فقط، ولا الاستماع إلى الألفاظ المستخدمة. والآن لقد قيل لي أنه لم يتبقى سوى 3 دقائق فقط قبل ختام البرنامج. حسنا، أيها الأصدقاء الأعزاء الذين يستمعون إلينا عبر الراديو، وأيها المرضى المحتاجين والموجودين هنا بين الحضور، أرجو أن تضعوا أيديكم على بعضكم البعض بينما نحن نصلي من أجل المرضى. لقد قال يسوع في آخر وصية أعطاها للكنيسة، وهذه الآيات تتبع المؤمنين: أولئك الذين يؤمنون، يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. أيها الآب السماوي الحبيب، نحن نأتي اليوم كالأطفال ونطيع ما قلته لنا. إننا نضع أيدينا على كل هذه الطلبات المرسلة عبر الهاتف. أنت تراهم وتعرف احتياجاتهم الكثيرة وتعلم كم يعانون. أنت ترى هؤلاء المحتاجين والمتألمين المجتمعين هنا. إننا نسلمك إياهم ونضعهم تحت عنايتك. يا إلهنا الحبيب، نحن نأتي إليك بهذا الإيمان واثقين بكلمتك التي قلتها. هذه الآيات تتبع المؤمنين ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. بناء على هذه الوعود نحن نسألك يا رب أن تستجيب لطلباتنا وتمنحنا هذه النعم باسم يسوع المسيح، أمين. شكرا لك أيها الأخ شكارين، إنه لشرف عظيم أن أعود مرة أخرى إلى البث الإذاعي وأن أتحدث إلى بعض أصدقائنا من جمهور الإذاعة وإلى الحاضرين ها هنا. ونحن بالتأكيد ندعوكم للحضور إلى فندق الإمبسي بعد ظهر الغد للصلاة من أجل المحتاجين، وليس هذا فقط، بل سوف نأتي بالخطاة والمرتدين أيضا. إذا كان الهدف أن نصلي من أجل المرضى وحسب وأن نشاهد الله يشترح المعجزات المدهشة فهذا أمر ثانوي، إنما الأمر الرئيسي والأساسي هو أن نحظى بالخلاص والامتلاء بروح الله، وهذا ما أود التكلم عنه بعد لحظات قليلة، وعن الحاجة الملحة والضرورية بأن نمتلئ من الروح القدس. والشفاء الإلهي عادة يلفت انتباه الناس ويجذبهم إلى محضر الله، فعندما يفعل الله شيئا ما والناس يعرفون أنه غير حسنا أنه غير مفهوم، لا يمكننا أن نبين آلية العمل وكيف يتم ذلك. إن الله يعمل بطريقته الخاصة الرائعة والعظيمة، وهذا ما يجذب انتباه الناس، فيدركون عندئذ بأن هنالك حضورا لقدرة عظيمة متجلية في المكان، وهي قادرة على فعل شيء يفوق الفهم والعقل البشريين، وهذا ما يحثهم على الالتفات إلى حمل الله. والشفاء الإلهي من شأنه أن يجذب الناس، وكما قيل لي وأنا نفسي أؤمن بذلك، بأن حوالي 60-70% من خدمة ربنا على الأرض كانت تدور حول الشفاء الإلهي، وهو قد فعل ذلك لاجتذاب الناس. وعندما كانوا يأتون إليه كان يقول لهم ما يلي: ما لم تؤمنوا أنني أنا هو فستموتون في خطاياكم. لذا فإن الشفاء الإلهي هو عامل جذب هائل لجلب الناس إلى الرب يسوع. والدكتور أف أف بوسورس، العديد من بينكم يعرفونه وتربطهم به نوع من الصداقة، وكانت خدمته تعني الكثير بالنسبة لي حين كنت لا أزال قصيصا شابا. لقد انطلقت باجتماعاتي من هناك حيث التقيت بالأخ بوسورس، وهذه العبارة الشفاء الإلهي كانت على شفتيه دائما، إنها عبارة صريحة ومباشرة، وكنت أسمعه يقول: الشفاء الإلهي هو بمثابة الطعم المعلق على الخطاف، ويضيف: عندما تصطادون لا تسمحون للسمكة أن ترى الخطاف، بل تحرصون على جعلها ترى الطعم فقط، فتسرع لالتقاطه وعندئذ تعلق بالصنارة. وهذا بالضبط ما نحاول القيام به، هذا هو نحن، هدفنا هو حث الناس على التوجه صوب الرب يسوع المسيح. المسيح هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد، فإذا كان هو الشافي في ذلك الوقت أي في الأيام الماضية فأنه لا يزال هو نفسه الشافي اليوم. سوف أروي لكم شهادة شخصية قبل أن أصلي من أجل المرضى الذين يستمعون إلينا عبر الراديو. منذ بضعة أيام كنت في الجبال في المكان حيث حدث أمر عظيم، في حضور 15 أو 20 أخا، أي في ذاك المكان حيث نزل ملاك الرب بطريقة غير عادية مصحوبا بنور عظيم. لقد شق الهواء مثل المذنب، فحطم الجبال هنا وهناك، وتطايرت الصخور والحجارة على مسافة 200 قدم، 60 مترا أو أكثر في كل مكان، وقسمت رؤوس الأشجار، وأنا كنت أقف هناك تحته مباشرة. وفي الواقع كنت قد أخبرتهم عن هذا الحدث قبل بضعة أشهر فقط من حدوثه، وقلت بأنه سوف يحدث، وذكرت لهم ماذا سيحدث. ولقد تم الإعلان عن هذا الأمر بالفعل قبل يوم من حصوله، وكان كل هؤلاء الرجال يهرعون للاختباء تحت الشاحنات والسيارات في محاولة للهرب، كانوا يجهلون ما الذي يجري. ثم تكلم الله وأخبرني بما سيحدث بعد ذلك مباشرة. كنت جالسا على تلك الصخرة هناك حيث ظهر المسيح، وأحد أصدقائي كان موجودا معنا وكان آتيا من مينيسوتا. إن بعضا من عائلته ومن أهله موجودون هنا الآن في هذا الصباح، ولست متأكدا ما إذا كان هو أيضا هنا في إحدى الطوابق الأخرى. كان دونافون ويرتز، وهو شاب رائع، إنه لوثري وقد سلم للتو حياته للمسيح وامتلأ من الروح القدس. إنه شاب ألماني متواضع للغاية، يبلغ من العمر حوالي 30 عاما، متزوج ولديه 2 أو 3 أطفال صغار. لقد انتقل للعيش في توسون رغبة منه في أن يكون جارا لي، وكان حوالي 300 أو 400 شخص قد انتقلوا إلى هنا أيضا لكي يكونوا جيراني. لذا فهو، وأنا سعيد بوجود جيران من أمثال هؤلاء الأشخاص، إنهم يتبعونني إلى أينما أذهب، إلى جنوب أفريقيا وإلى كل مكان أقصده، هم من حولي دائما ولا يرغبون سوى بأن يتواجدوا بالقرب مني لكي يشاهدوا، لكي يكونوا معي ويرافقونني ويتمتعوا بمباهج وأفراح الرب. وهذا الشخص هو شاب متواضع للغاية لدرجة أنني لم ألاحظه قط، كل الأشخاص الذين أعرفهم وأختلط بهم هم بالطبع مثل أخوتي وأخواتي، إنني أراقبهم وأنتبه إليهم، وفي حال شعرت بأنهم يخرجون عن الخط أخذهم جانبا وأتحدث إليهم لأنني أحبهم وأهتم لأمرهم. فنحن نريد أن نعيش معا في المجد. قد تظنون أنني أقسو عليكم بالكلام أحيانا أثناء الاجتماعات، هذا ليس من باب لا، هذا ليس لأنني لا أحبكم، بل على العكس من ذلك، فهذا الكلام يخرج من قلبي لأنني لا يوجد سوى طريقة واحدة فقط. هناك طريقة واحدة فقط لخدمة الله، لأنه وينبغي بنا أن نبقى سائرين في طريقه بغض النظر عن أفكارنا نحن. طريقه هو. ولقد لاحظت أن طرف أذنه من ناحية اليمين كان متورما ومنتفخا نوعا ما، كان حجمه أكبر بثلاث مرات من الحجم العادي، وكان لون الأذن يميل إلى الإحمرار الشديد. حسنا، قد اعتقدت أنه ربما قد انغرزت في أذنه بعض أشواك الصبار عندما كنا في الصحراء حيث أمضينا بضعة أيام، ولكن عندما أمسكت بيده اكتشفت أنه كان ورما سرطانيا. فقلت لدونافن: دونافن، هل منذ متى وأذنك على هذه الحال؟ ولكي لا أثير لديه القلق تظاهرت أنني أجهل ما به، فسألته: منذ متى لديك هذا الورم يا دونافن؟ أجاب: منذ 6 أشهر تقريبا يا أخي برانهام. قال: قلت له: لماذا لم تخبرني بذلك؟ قال: أوه، كنت مشغولا للغاية وتابع، لذا لم أرغب في إطلاعك على الأمر. وأضاف: لقد قلت في نفسي ربما ذات يوم سوف يخبرك الرب بالأمر. فقلت: هل تدرك ما قد يمكن أن يكون هذا الورم؟ أجاب: لدي فكرة عما يمكن أن يكون. قلت: هذا صحيح، لقد أصبت. وفي صباح اليوم التالي لم أقم بأي شيء سوى الإمساك بيد هذا الشاب. في صباح اليوم الذي تلى هذا اليوم لم يعد هناك أي أثر للندبة على أذني، لقد اختفت بالكامل. نحن في كثير من الأحيان نجاهد للوصول إلى هذا الأمر أو ذاك، أو الحصول على شيء ما، أو أترون، هذه الآيات تتبع المؤمن. لم يقل: إذا صلوا من أجل المرضى، إذا وضعوا أيديهم على المرضى فسوف يبرؤون. نحن أنفسنا يجب أن نؤمن بما نفعله. حسنا، من المحتمل أن يكون دونافن موجود هنا الآن، سوف تلتقونه، فهو سيكون هنا حتى ولو أنه غير موجود هنا هذا الصباح، فسوف يكون لاحقا في مكان ما في إحدى الطوابق، وبالتالي فإنكم سوف تقابلونه وسيدلي بشهادته. وماذا يمكنني أن أقول أكثر من ذلك؟ أنا أعتقد أن لوقا أو يوحنا أحدهما قال أن العالم لا يستطيع أن يتسع للكتب التي يمكن أن تذكر ما فعله الرب بين الناس في الأيام الأخيرة هذه، كيف تم شفاء المرضى وتحرير الآلاف من مدمني الكحول وكافة أنواع الأمراض والألام. والآن أنتم جمهور الإذاعة الذين تستمعون إلي عبر الراديو، والحاضرين هنا أيضا، لدي هنا الآن عددا كبيرا من الطلبات التي وردت هذا الصباح عبر الهاتف الذي لم يتوقف عن الرنين منذ أن حضرنا إلى هنا، وبالتالي نحن لقد ورد 196 طلبا هذا الصباح عبر الهاتف منذ أن أصبحنا هنا. لذا دعونا ننضم إلى بعضنا البعض ونجتمع الآن للصلاة بينما كل واحد منكم، والآن أينما كنتم في كل أنحاء الوطن، ضعوا أيديكم على بعضكم البعض إذا كنتم مؤمنين، وفي حال لستم تؤمنون ضعوا أيديكم على الكتاب المقدس أو أي شيء آخر بينما نحن نصلي هنا وهناك. يا أبانا السماوي الحبيب، إن الشهادة الصغيرة التي أدلى بها دونافن ويرتس هي واحدة فقط من آلاف الشهادات التي حصلنا عليها بنعمتك يا رب. أنا أصلي الآن وأرجوك أن تنظر إلى قلوب الناس الحاضرين ها هنا وإلى المستمعين عبر جهاز الراديو، وأن تمنح الشفاء إلى كل المرضى دون استثناء. وأنا أصلي أيضا طالبا أن يتركهم الشرير وأن يتحرروا من ألامهم ومن جميع ضيقاتهم. استجب لنا يا رب، وامنحنا هذه الطلبات يا أبانا، باسم يسوع المسيح ابنك، آمين. حسناً، هذه هي المرة الثالثة التي آتي فيها إلى هنا هذا الصباح. وكما تعلمون لقد أعلننا للتو أنه يجب إخلاء المكان خلال حوالي 12 إلى 14 دقيقة أو شيء من هذا القبيل، وهيئة الإدارة يقولون إنهم في طابق آخر ولا يمكنهم تقديم أي وجبة غذائية. لقد طالت فترات الطعام لكثرة الأطباق التي لدينا كما تعلمون، لذا فنحن سعداء جدا جدا لأننا تشاركنا هذا الصباح هنا بهذا اليوبيل الغذائي الروحي الرائع كما هو يحلو لي تسميته مع هذه المجموعة المميزة من الناس. أود أن أذكر أننا سوف ننظم الاجتماعات غدا بعد الظهر في فندق الإمبسي. سوف نصلي من أجل المرضى هناك ونتوقع أن نتلاقى مع الله. ولقد أتيت لأقدم مساهمتي، خدمتي، وأبذل قصارى جهدي على قدر المستطاع لإنجاح هذا الاجتماع. وهذا ليس لأنها اجتماعاتنا نحن، بل هو نجاح الناس الذين يجدون يسوع المسيح. هذا هو النجاح الحقيقي. خلال الاجتماعات، أيا تكن هذه الاجتماعات، لا يهم كم هو مقدار تسبيحنا لله أو كمية الأمور العظيمة التي نراه يقوم بها، أو كم هي عدد المرات التي يكلمنا فيها بالروح وما إلى ذلك، فهذا كله لا يهم إذا لم يكن هناك الثمار الملموسة والنتائج المطلوبة، ألا وهي رؤية النفوس تدخل إلى الملكوت. لقد أدلى الأخ شكاري لتوه بتصريح واضح يقول فيه ما يجول في رأسه من أفكار حول هذه الأيام التي نعيشها. وأنا أؤمن حقا وأشعر من كل قلبي أننا نعيش في زمن النهاية. نحن نعيش في ظلال المساء، الشمس تميل إلى مغربها، وعندما نرى الأشياء تحدث بالطريقة التي تحصل بها اليوم، حسنا نجد أنه من الصعب التنبؤ بما سوف يأتي به جيل آخر. منذ بضعة أيام، دعوني أشارككم بمعلومة صغيرة. لقد قاموا بدراسة صغيرة حول كل المدارس في جميع أنحاء ولاية أريزونا حيث أعيش أنا. لقد أجروا اختبارا في الكفاءة العقلية على الأطفال دون إخبارهم بذلك. خمنوا ما كانت النتيجة، بما في ذلك المدارس الثانوية ومدارس اللغة وتلك التي تعلم قواعد اللغة. كان هناك 80% من الأطفال يعانون من إعاقة في العقل، و70% من بينهم هم من مشاهدي التلفزيون النشطين. أترون كيف تسللت تلك الأشياء السيئة والشريرة إلينا ونحن غافلون عنها ولم نتنبه لها، ثم نتساءل لماذا يحصل ذلك ونتعجب منه. يمكنكم سماع صوت الله يحذر منها بشكل واضح وصريح، ومع ذلك نحن نجد أنفسنا محاصرين بها. دعوني أخبركم بشيء صادم. اسمعوا، ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل، بل الذي يفعل إرادة أبي. إرادته هي كلمته. يمكننا أن نكون متدينين للغاية ونقضي أوقاتا رائعة نهتف ونقفز في هذه الاجتماعات. أنا لست في معرض الانتقاد، إنما لدي واجبا تجاه الله، وهذا الواجب هو أن أكون صادقا وأقول ما يريدني أن أقوله. وأنا ممتن بالتأكيد للصبر في هذا الفصل هنا في كاليفورنيا الذي دعمني في قناعاتي. إذ لم أعبر عن قناعاتي فأنا منافق ولست صادقا معكم حتى. في الواقع إذا عجزت عن أن أكون صادقا معكم أنتم، فكيف سأكون صادقا مع الله؟ لأنني أراكم أنتم وأتحدث إليكم أنتم. نحن نتكلم أيضا مع الله، ولكن علينا أن نكون صادقين وأمينين حقا مع بعضنا البعض. إننا نعيش في زمن رهيب، إنه رهيب حقا. وهل توقفتم يوما؟ دعوني أشارككم بتحليل موجز. ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل، بل الذي يفعل إرادة أبي. عندما كان على الأرض قال يسوع: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة. كل كلمة، كل كلمة، ليس فقط بين الحين والآخر، ولا كلمة واحدة، بل بكل كلمة. لقد تم تجاهل كلمة واحدة فقط من كلام الله، كلمة واحدة فقط رفضت ولم تحترم. نعم، وصية واحدة من وصايا الله، وهذه هي التي سببت الموت والحزن، كل الأمراض وكل الألام، وذلك نتيجة لحذف كلمة الله، كلمة واحدة فقط. إذا كان حذف أو تجاهل أو رفض كلمة واحدة فقط، قد أوصلت الجنس البشري إلى الموت، وذلك بإخفاله تلك الكلمة، أي بعدم تصديق كلمة واحدة، واحدة فقط. نعم، بالتأكيد، بالتأكيد، لكنه قال أن هذا ما سوف يحدث، لكن الشيطان قال هذا لن يحدث أبدا على الإطلاق، لكنه حدث بكل تأكيد. لذلك يجب علينا أن نحفظ كل كلمة من كلام الله وننفذها ونراعيها في قلوبنا. وإذا كانت كل المعاناة والمتاعب التي تكبدها الجنس البشري من جراء سوء التفسير وسوء الفهم أو عدم تصديق كلمة واحدة من كلام الله، فكيف سنعود إلى الوراء بإهمال كلمة واحدة؟ إذ قد كلفت هذا الثمن الباهظ حياة ابنه ذاتها. المدعوون كثر، المختارون قليلون. المدعوون كثيرون، المختارون قليلون. لن أستطيع أن أخذ من هذا النص موضوعا للمعالجة، لأننا لا نملك الوقت الكافي لذلك، ولكنني أود أن أزودكم بشيء ما قبل أن أترككم. دعونا نفكر في، لقد ذهبت ذات يوم مع الأخ شكاريان إلى حيث كانوا يقومون بتهجين الماشية، ولقد رأيت، وفي ذلك المختبر حيث أخذني الأخ شكاريان، شاهدت عملية تهجين. رحت أراقب كيف غمسوا في السائل المنوي الخاص بذكر البقرة أداة صغيرة مثل عود الثقاب، وأخذوا مجموعة من هذا السائل المنوي ووضعوها تحت عدسة مكبرة، أي تحت المجهر الذي كبرها مئات المرات. كانت هناك جراثيم صغيرة تقفز في ذلك السائل المنوي، ونحن نعلم أن البذور تأتي من الذكر والبويضة تنبثق من الأنثى. فسألت العالم الكيميائي الذي كان هناك وقلت له: ما الذي يسبب هذه القفزات الصغيرة هكذا؟ فأجاب: هذه ثيران وعجود صغيرة، ترون؟ فقلت: في تلك القطرة الصغيرة؟ أجاب: نعم. قلت: يمكننا أن نقول أنه قد يكون في مجمل السائل المنوي مليون واحد منها إذن. أجاب قائلا: أوه نعم، أترى؟ والآن راقب عن كثب. والآن عندما تتم هذه العملية العظيمة، يكون هناك بويضة واحدة بانتظار بذرة واحدة من بين المليون بذرة تلك، ولا يمكن لأحد أن يحدد أي بذرة هي المناسبة أو أي بويضة هي المناسبة. إذا شاهدت أو فكرت بالولادة الطبيعية، فسوف تجدها أكثر غموضاً من الولادة العذروية. إن في هذا الحيوان المنوي يحتوي على بذرة واحدة مقدر لها أن تعيش، أما الأعداد الباقية فسوف تموت. وهذا الحيوان هو ليس أول الواصلين، بل هو أول واحد يتحد مع البويضة. قد تلتقي البويضة مع الجزء الأخير من الحيوان المنوي أو مع جزء الوسط من الحيوان المنوي، وقد تتبع البذرة نفس هذا المسار مع البويضة. فالحيوان المنوي هذا، أي البذرة التي تراها تلج إلى داخل البويضة، ينقطع منها الذيل الصغير، ومن ثم يبدأ العمود الفقري بالنمو. والآن من بين مجموعة الحيوانات المنوية المليون هذه التي تتدفق معا، واحدا منها فقط سوف يصل. والذي يحدد هذا المصير هي قوة غير معروفة المصدر، تنبع من الإنسان. ومع ذلك فأنتم جميعا متشابهون كذلك، كل واحد من تلك الجراثيم هي متشابهة تماما، والأمر نفسه بالنسبة للحيوانات، وهذا ينطبق على الإنسان أيضا. إنه يحدد ما إذا كان سيكون صبيا أم فتاة، أحمر الشعر أو أسود الشعر أو غيره. إن هذا كله يتم تحديده من قبل الله، كلهم متشابهون بطبيعة الحال، ولكن هناك واحد فقط سوف يتسنى له أن يعيش، واحد من بين مليون. ومع ذلك هم جميعهم متشابهون. عندما خرج بنو إسرائيل من مصر، كان عدد الذين غادروا مصر في نفس الوقت حوالي المليوني إنسان. كل واحد منهم سمع رسالة النبي، كل واحد منهم شاهد عمود النار، كل واحد منهم اعتمد على يد موسى في البحر الأحمر، كل واحد منهم هتف بالروح وضربوا بالدفوف وركضوا صعودا ونزولا على الضفة مع مريم عندما غنى موسى بالروح، وجميعهم شربوا من نفس الصخرة الروحية، جميعهم أكلوا المن الطازج كل ليلة، كل واحد منهم. ولكن اثنان فقط دخلا الأرض، واحد من مليون. ما كان ذلك الاختبار؟ لقد شربوا جميعا من نفس الصخرة، وجميعهم أكلوا نفس المن الروحي الذي نحن بصدد تناوله هذا الصباح. لقد تم وضعهم تحت التجربة من خلال اختبار الكلمة. عندما حان وقت قادش برنيع، عندما بدأوا من جديد في الأرض الموعودة، لم يتمكنوا من العودة إلى أن تم اختبارهم بالكلمة. لقد عاد العشرة الآخرون وقالوا: لا نقدر أن نصعد إلى الشعب، الناس مثل إنهم أشد منا، نحن مثل الجراد أمامهم، أمام مدينتهم ذات السور العظيم. المعارضة كانت كبيرة جدا، لكن يشوع وكالب أسكتا الشعب إذ قالا: إننا نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. لماذا؟ لأن الله قال: قبل أن يغادروا إلى الأرض الموعودة، لقد أعطيتكم الأرض، لقد أعطيتكم إياها لأنها لكم. ولكن كان هناك واحد من كل مليون. يوجد اليوم حوالي 500 مليون مسيحي في العالم، وكل يوم يشهد نهاية جيل. والآن ماذا لو أن الاختطاف يحصل اليوم و500 شخص سوف يختطفون في كل أنحاء العالم؟ ما من أحد سيعرف أبداً، لن يرد أي خبر في أي مجلة، ولن نقرأ مقالاً في أي صحيفة يتحدث عن غياب هؤلاء. وكذلك الأمر بالنسبة لمجيء الرب، إنه مجيء سري، فهو سوف يأتي ليختطف عروسه بشكل سري، وسوف يكونون أقلية، تماما كما كان الحال في تلك الأيام حين طرح التلاميذ السؤال التالي على يسوع: لماذا يقول الكتبة أن إيليا ينبغي أن يأتي أولا؟ أجاب: إن إيليا قد جاء، ولم تعلموا. هل تساءلتم يوما ماذا فعل الناس؟ لقد استمروا في الاعتقاد بأن إيليا سوف يأتي، في حين أنه كان بينهم ولكنهم لم يكونوا يعلمون بذلك. وهذا ما سيكون عليه حال العالم عند مجيء ابن الإنسان، فإنهم سوف يتصرفون معه بنفس الطريقة. روح الله هنا، حسنا، ماذا سنفعل به؟ هل سنأكل المن وما إلى ذلك دون أن نحرز أي تقدم على الصعيد الروحي فيما نحن ننمو بشكل تدريجي؟ هل سبق لكم أن رأيتم بذرة، كما كان يقول القسيس بيتس قبل لحظات، وكيف تنزل البذرة إلى الأرض؟ هناك الكثير من البذور في الأرض. عندما كان روح الله يرف على وجه المياه مع النور، فصار النور الحضور الأول لله، النور المنطوق انبثق من خلال كلمة الله. وكلمة الله هي الوحيدة التي تجلب النور. وعندما انحسرت المياه كانت البذرة موجودة في الأرض، ولم ينتج النور سوى البذور التي كانت تحمل الجرثومة في ذاتها لكي تنمو. كان الله يخرج خليقته إلى الوجود. وفي صبيحة عيد الفصح كان هناك نور آخر أصاب الأرض حين منح الروح القدس، وهذا الروح قد أعطي لكي ما يأتي بالنور إلى تلك البذور التي كان الله بفضل علمه السابق يعرف أنها سوف تكون على الأرض. وكما عرف البذرة الطبيعية الأولى، فإنه يعرف أيضا أين توجد البذرة الروحية. في البداية عندما خلق الله الأرض أولا، كان جسدك مستلقيا هنا على الأرض. نحن جزء من الأرض، كنا مطروحين هنا. وبمعرفته السابقة كان يعلم من هو الذي سوف يحبه، ومن هو الذي سيخدمه، ومن الذي لن يفعل ذلك. إن علمه المسبق هو الذي يخبر بذلك. لو لم يكن كذلك فإنه ليس الله. لا يمكن أن يكون هو الله دون أن يكون غير محدود لا متناهي. وبما أنه غير محدود ولا متناهي، فهو بالتأكيد يعلم كل شيء. لذلك نرى الأشخاص الذين يرتكبون أخطاءهم الفادحة يتعثرون في هذه الأمور، إنهم يندفعون إلى هذه الأشياء ويعتقدون هذا وذاك، ولكن الأمر لا يسير بشكل جيد. نحن نلمس ذلك. ومن ناحية أخرى هناك ثم أمر آخر يسير بشكل جيد، ألا وهو العثور على إرادة الله الكاملة والتمسك بها، وهذا ما دعاك إليه الله لكي تعمله. كما قال الأخ جاك قبل لحظات حول كل هذا الارتباك الذي يحدث هنا في حديقة ساحة بيرشينغ، واحد هكذا وآخر مثل ذلك، وفيما خص علماء اللاهوت وما إلى ذلك. إذا رغبتم في تعلم اللاهوت فما عليك سوى التوجه إلى هناك. أنا أعتقد أنها تشبه إلى حد ما حديقة الهايد بارك في لندن. لقد ذهبت إلى هناك، كل شخص له فكرته الخاصة به. إنها مجموعة من بابل العالم الحديث والمعاصر. ولكن هل انتبهتم إلى ما كان الأخ بيتس يخبرنا وهو يواصل رسالته الجميلة هذا الصباح؟ فبينما كان يهم بالخروج من الحديقة العامة، وجد زنبقة صغيرة يقال لها زنبقة عيد الفصح. وسط كل هذا الارتباك وهذه الفوضى، كما كان يعبر لنا، هذه الزنبقة لم يكن بوسع أن تقول نعم أو لا. فحياتها هذه هي هبة من الله، لقد منحها إياها الله، وهذه الحياة تشرق من خلالها وتشع فيها في خضم كل هذا الارتباك. كانت تلك الزنبقة تتألق مبتهجة لأن الله أرادها أن تكون هناك. وفي وسط كل هذه الصراعات لم يتمكن أحد من ملاحظتها، لم يتنبه إلى التطبيق الروحي فيما خص حياة هذه الزهرة. وهذا ما يجري اليوم في اجتماعاتنا وجماعاتنا ووسط كنائسنا وطوائفنا وما إلى ذلك. كل مجموعة منهم أو كل فرد منهم نجد بينهم أحداً يسحب من هذه الجهة وآخر يشدك من ناحية أخرى. عليك أن تكون معمدانياً أو مشيخياً، ينبغي أن يكون لك هكذا أو على هذا النحو أو ما شابه. ووسط كل هذا الارتباك والفوضى نرى تلك الزهرة قد نبتت ونمت هكذا في هذا المكان. إن قدرة الله تتجلى بيننا وترتفع في وسطنا جميعاً. دعونا نتوقف ونتأملها لبضع دقائق ونشاهدها في هذا الأسبوع، فنراها تتكشف مباشرة أمامنا. نحن نؤمن أن الله سوف يفعل ذلك، أليس كذلك؟ آمين. أرى أنه ينبغي بنا أن نكون في الطابق السفلي الآن، لذا دعونا نصلي كلنا. يا إلهنا الحبيب، عندما نحن رؤوسنا في محضرك نشعر أننا مقصرين للغاية وغير قادرين على طلب أي شيء، لكنك وعدت بأننا إذا أتينا إليك فإنك لن تردنا خائبين. وهذه التصريحات الحادة التي قيلت للتو لم تكن تهدف بأي حال من الأحوال إلى إرساء عقيدة مبنية عليها واحدة من مليون، إنما كان هذا للتذكير فقط، لأنك قلت: ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه، لأن المدعوين كثيرون، أما المختارين هم قليلون. يا أبانا الأزلي، أرسل نور الإنجيل عبر هذه المدينة من أقصاها إلى أقصاها خلال انعقاد المؤتمر القادم في بحر هذا الأسبوع. وإذا كانت هناك بعض البذور بذرة دعها تأتي بطريقة أو بأخرى بفضل عنايتك العظيمة والحكيمة، كما حاولت أن أوضح من خلال مثل الحيوانات المنوية للذكر والأنثى، اجعلهم يتوافدون إلى المؤتمر، وليمنحهم الروح القدس النور. نحن ندرك أن الوقت ربما يتأخر أكثر مما نعتقد. نحن نصلي يا رب مؤمنين وواثقين أنه عندما نأتي إلى هنا سوف يكون هنالك شيء ما يمكننا القيام به لمساعدة الناس أو لاصطياد ذاك الخروف الأخير. نحن نعلم أنه عندما تمتلئ حظيرة الخراف سوف يعمد الراعي إلى أغلاق الباب، تماما كما جرى في أيام نوح عندما أدخل آخر فرد من العائلة إلى الفلك، أغلق الله الباب، ثم راحوا يضربون ويقرعون على الباب، ولكن الأوان كان قد فات. لقد كانت الفرصة متاحة لهم يا رب. أنت قلت: أنا هو باب الحظيرة. وما أروع تلك الترنيمة التي كتبها الشاعر: ألا تكفيك 99؟ ولكن كلا، ما زال هناك واحد آخر، قد يكون خروفا صغيرا أسود، وقد لا يكون له أهمية كبيرة، هو لا شيء، أو قد يكون ذكرا صغيرا أو أنثى صغيرة، نحن لا نعرف مكانهم، ولكن الفرد الأخير هذا يجب أن يدخل، وبعد إذن يغلق الباب. آه يا إلهي، أنت الذي تعرف كل شيء، افحص حياتنا في هذا الصباح وأرسلنا إلى كل مكان يمكننا الذهاب إليه لكي نتمكن من العثور على هذا الخروف الأخير، لكي يغلق الباب والراعي موجود في الداخل مع الخراف. امنحنا ذلك يا رب. إذا كان هذا الخروف هنا اليوم، إذا كان ذاك الفرد المفترض أن يأتي هو، كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ولا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يجتذبه الآب. وإذا كان هناك شيء ما يذب أو أنه يختزن في داخله شعور خفي بأن هذه الساعة هي ساعة أحد ما موجود هنا بين هذا الحضور هنا أو في الطابق السفلي أو في أي مكان آخر يتواجدون فيه، أطلب منه أن يجيب فيقول: نعم يا رب، أنا هو ذلك الخروف الصغير الحائر والهائم على وجهي، وقد ضل طريقه، وأنا الذي قاومتك طوال حياتي، لكنني شعرت الآن أنه يفترض بي أن آتي إليك اليوم، لكنني مهزوم، لا يمكنني الصعود أو النزول، وأنا عاجز كليا، لا أستطيع الذهاب إلى أي مكان. أوه يا ليت الراعي العظيم يأتي الآن ويمد يديه، وبهاتين اليدين الحنونتين والرقيقتين يمسك بهذا الشخص ويشعره بالطمأنينة، ثم يضعه على كتفيه ويعيده إلى بر الأمان. ربما يوجد هنا يا رب شخص مريض، حالته تشبه تلك الحالة التي يصفها الطبيب بهذه العبارات: ما من شيء آخر يمكن فعله. لقد حاول هذا الطبيب جاهدا لإنقاذه، لكنه لم يفلح بذلك. هذا الأمر يفوق طاقته، لم يعد في وسعه أن يفعل أي شيء من أجله. دواءه ومشرطه لا يفيدانه بعد الآن، ولا يمكنه معالجته. لكن يا رب، لا شيء يعصى على ذراعك العظيمة، وكلمتك هي ذراعك. لذلك نحن نطلب منك يا إلهنا الحبيب أن تأتي إلينا في هذا الصباح، وبينما نحن نتواصل معك ونسألك أن تنزل لتمسك بذاك الشخص المريض الذي لا يستطيع مساعدة نفسه. فالمحاولات الطبية والمسائل العلمية وعناية الطبيب أصبحت عاجزة عن شفائه. امنحه يا رب. فلنتذكر داود الذي أوكلت إليه مهمة الاهتمام ببعض الخراف القليلة ورعايتها، وكان القطيع مؤلفا من عدد قليل من الأغنام، ولكن ذات يوم هاجمه دب وانقض على شاة من تلك الأغنام الصغيرة وسرقها، وكان على وشك أن يفترسها مثلما يلتهم السرطان الجسد. وكان هناك مع الدب أسد ضخم أيضا، ولكن داود الذي لم يكن مجهزا ببندقية ولم يكن يحمل سيفا، بل كل ما كان بحوزته هو مجرد مقلاع، ومع ذلك هب لنجدة تلك الشاة. وعندما وجد الحيوان الذي استحوذ عليها وكان على وشك أن يلتهم الشاة الصغيرة، هجم عليه وقتله بالمقلاع. ما هو هذا المقلاع؟ هو مجرد سلاح بسيط وصغير مؤلف من قطعة من الجلد وحبل أو خيط من المطاط، ولكن داود كان واثقا من سلاحه هذا. لا يوجد بيننا شخص عبقري يا رب، نحن أناس بسطاء مجهزون بصلاة بسيطة، لكننا نأتي هذا الصباح لمساعدة خراف الآب ونجدتهم. تلك المرأة التي تجوب الشوارع والتي تبدو بائسة وتدخن السجائر، وذلك الرجل الذي اشتم واستنشق الكأس ثم حاول إعادته إلى مكانه لكن العدو يتمسك به بقوة، وذلك الشاب أو الفتاة اللذين يحاولان فعل الصواب ولكن كانت تنقصهما القوة للتحرر من القيد الخطأ الذي يأسرهما. نحن نأتي في هذا الصباح باسم الرب يسوع للمطالبة بتلك الخراب. إننا نتحدى العدو بهذا السلاح البسيط مقلاع الصلاة، لكننا جئنا لإعادة هذا الخروف وتلك الشاة إلى حظيرة الآب وإيداعهم بين أحضانه. كي نتمكن من تقديم الحساب عن هذه الخراف التي سلمتنا إياها، فلتنحدر قدرة الله الآن وتضع الإيمان في قلوب الناس وتنميه، كما أننا نطلب الآن في صبيحة هذا اليوم أن تعود تلك النفس الضالة إليك. دع إغراءات وتجارب هذه الحياة تترك هذه النفس فتنفلت وتتحرر، ونرجو أن تجد هذه النفس الأمان على أكتاف السيد فيحملها إلى بر الأمان من جديد. نطلب ذلك باسم يسوع، آمين. فليبارككم الله جميعا، وإلى أن ألتقي بكم غدا أنا أترك الكلمة الآن تحت عناية الأخ شكارين. حسنا، أنا أرجو أن أكون قد وجدت المزيد من النعمة في أعين الله وأمامكم لكي تصدقوا أنني سأقف هنا لأخبركم بشيء خطأ. لقد بلغت 56 من عمري. هذه ليست مجرد رسالة صادرة من رجل عجوز، لقد آمنت بهذا منذ أن كنت طفلا صغيرا، وإذ لم يكن هذا الذي أقوله صحيحا فأنا أكون إذن الإنسان الأكثر حماقة الذي خلقه الله على وجه الأرض. لقد كرست حياتي بأكملها من أجل هذه القضية، واسمحوا لي أن أقول هذا بكل صدق وبكل جدية، لو كان لدي 10,000 حياة فأنني لن أغير رأيي أبدا. إذن الشفاء هو في متناول كل إنسان. تذكروا أن الشفاء موجود في داخلكم. لقد وضع الله في شجرة الدراك كل الدراك المعين له أن يكون فيها حين زرعها الله في الجنة. أرأيتم؟ عليكم فقط أن شجرة الدراك أو شجرة التفاح أو أي شجرة من أشجار الفواكه عليها أن ترتوي من مياه الأرض لكي تنمو. حسناً، إن كل واحد منكم لديه كل الإمكانات موضوعة في داخله، لديكم كل ما يلزم لخلاصكم، لأن الله هو الذي زرعكم في المسيح بالمعمودية، ليس معمودية الماء بل المعمودية الروحية. أنتم لا تأتون إلى المسيح من خلال معمودية الماء بل بالمعمودية الروحية. غدا بعد الظهر إن شاء الرب سوف أتحدث عن ذلك وما هو التطبيق الحقيقي له وكيفيته. سوف نقوم بهذه الخدمة في فترة ما بعد الظهر لكي لا تتعارض مع أي من خدماتكم. والآن انتبهوا، كل واحد منكم هو موجود هنا بصفته مؤمن، والحياة التي كانت في المسيح هي مزروعة الآن في داخلكم. هذا مستطاع وممكن لو استطعتم إلى ذلك سبيلا. إنها مهمة الشيطان أن يمنعكم من الوصول إلى ذلك وأن يبقيكم عميانا. إنه يسعى لجعلكم غير مبصرين، وبالتالي لن تعرفوا الطريق وسوف تجهلون إلى أين أنتم ذاهبون. الإنسان الأعمى لا يستطيع أن يحدد اتجاهه ولا كيفية سيره، لذلك عليه أن يلجأ إلى أحد آخر يتمتع بنعمة البصر لكي يدله على الطريق. ونحن أيضا قبل أن نتمكن من الفهم والاستيعاب ينبغي على أحدهم أن يوجهنا وأن يقول لنا الحقيقة. لقد مات المسيح من أجلكم وقد خرجتم من العالم وزرعتم في المسيح، وكل ما تحتاجون إليه هو موجود في داخلكم بمعمودية الروح القدس، أليس كذلك؟ والآن كل ما عليكم فعله هو أن تبدأوا بالنهل منه. عندما ترتوي الشجرة تبدأ أوراقها بالزهور، وبعد إذن نرى براعمها ومن ثم ثمرها، وهذا يتكرر في كل عام. الثمرة ليست موجودة في الأرض، إننا نجد الثمر في النباتات. كم واحد من بينكم يفهم ذلك ويقول أمين؟ أمين. إذن إن الثمرة توجد في النباتات، وكل نبات يجب أن يشرب من ينبوعه. يتساقط المطر على الأرض ويعطي الحياة للنبتة لكي تشرب من مائها، وكلما شربت النبتة من هذا الماء تنمو وتكبر، وهي تستمر في النمو إلى أن تكتمل براعمها تماما كما نمت الكنيسة لكي تتفتح وتزهر في هذا العصر. ونحن أيضا عندما نشرب ننمو، ولكن إذا رفضت النبتة أن تشرب فإنها لن تتمكن من النمو. والآن أرجو أن تؤمنوا بذلك الآن، كل واحد بشكل فردي وخاص. أنتم بالطبع تعرفون أسلوب الرب في العمل، فهو يبين لكم بعض الأمور المختلفة في الاجتماعات التي نقيمها ويقول لكم ما فعلتموه وما لم يكن ينبغي أن تفعلوه وما إلى ذلك. كنا نأمل أن يحل علينا الروح القدس في هذا الصباح وأن نفعل ما يحلو لنا، لكنني ما زلت في الانتظار. حسناً، أنا أظن أن السبب هو أنني متوتر قليلاً لأنهم في الطابق السفلي يريدوننا أن نخلي المكان هنا، تفهمون؟ نعم، هذا ما يريدونه، لقد تأخرنا قليلا. لكن آمنوا بهذا من كل قلوبكم، أرجوكم أن تفعلوا ذلك. إذا وجدت نعمة في أعينكم كشخص صادق، أرجو إذن أن تؤمنوا بهذا. والآن ضعوا أيديكم على بعضكم البعض. حسنا، اسمعوا، إن الكتاب المقدس لم يقل هذه الآيات سوف تتبع ويليام برانهام، ولم يقل أنها سوف تتبع أورال روبرتس وحده فقط، ولم يقل لنا أنها ستتبع الأخ كوب أو أي شخص آخر. هذه الآيات تتبع المؤمنين يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. إنها قوة الله الموجودة في داخلكم، وهذا ما يمنح الحياة للشخص الذي وضعتم أيديكم عليه. ينبوع الحياة هذا هو الروح القدس الذي يمنح الحياة. يا إلهنا المحبوب، نحن نسأل باسم يسوع المسيح في هذه اللحظة الحاسمة والمهمة من حياة الكنيسة، كما أنني أصلي في هذه اللحظة، أن تحفظ جميع المتواجدين هنا من التوتر، وأن تمنحهم نفس القوة التي أقامت المسيح من القبر لكيما تحييهم حقيقة الإنجيل تلك في هذه اللحظة بالذات، وهي أن وصية يسوع كانت يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون، أي يشفون. أنا أطرد كل قوة شيطانية وكل مرض وكل علة، كل تعب وعذاب يعاني منه الناس، وكل ما هو مؤلم، فلنتغلب عليها كلها بالإيمان. وبصفتنا مؤمنين نحن نطلب ذلك باسم يسوع المسيح، أمين. والآن أرجو أن ترفعوا أيديكم وتسبحوه وتمجدوه إذا آمنتم أنه يستطيع أن يفعل ذلك وبأنه قادر على أن يمنحنا كل طلباتنا. يا ربنا الحبيب، إن هذا الطفل سوف يموت إن لم يتم ذلك. أنا أنتهر هذه العقدة باسم يسوع المسيح، فلتترك هذا الطفل البريء، أمين. أسألك أن تستجيبنا، أمين. لقد حاول الأطباء لكنهم فشلوا، آمنوا فقط.